إذا نقرأ مثلا سلسلة والثلاثون التعبد اقرأ.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: المسألة 36 التعبد بتحريم الحلال كما تعبدوا بالشرك.
نعم، من مسائل الجاهلية تعبدهم أي تقربهم إلى الله بتحريم ما أوجب الله، ليس فقط ما أحل، بتحريم ما أوجب الله. تحرموا ستر العورة في الطواف في أي حال، في حال أنهم لبسوا ثيابا قد واقعوا المأثم بها أو الإثم فيها من زنا فواحش، فقالوا يجب أن تخلع الثوب. وكذلك اليهود حرموا على أنفسهم كثير من الطيبات، وباح اليهود لأنفسهم محرمات مثل الربا وأكلهم الربا وأخذهم الربا وقد نهوا عنه. نعم، فضيعوا أمر الله سبحانه وتعالى، والله يقول: يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. فلا يحل المؤمن أن يتشدد ويشابه المشركين فيحرم على نفسه شيء أحب أباحه الله له، لأن هذا شرك. الذي يحلل ما حرم الله، نعم، يحرم ما أحل الله، فقد شارك الله في الحكم. والله قال الله تعالى: إن الحكم إلا لله. فمن اتبعه على هذا التحليل والتحريم فإنه حينئذ أو أمر الناس باتباعه على هذا فهو طاغوت كالسدنة من علماء السوء في مصر في طنطا وفي غيرها، يحلون لهم يوجبون عليهم الشرك، ويرون أن من قلة احترامه أن تقول لا تدعو غير الله، لا تدعو إلا الله، لا تدعو الولي. قل أعوذ بالله، على قلة احترام، من احترامك وإجلالك الولي أن تضع له المنزل وضعها الله له. فعلوا فاحشة الله أمرنا بها، وشي ادعو. هذا من كمال تعظيمك للولي، من تعظيم الله تعظيمك للولي أنك تدعوه، لأن الله أمرك فقال: وابتغوا إليه الوسيلة. رأيت، يوجب عليهم أعظم المحرمات وهي الشرك بدعوى الاحترام للأولياء. فحينئذ من أطاعهم في التحليل والتحريم يكون مشرك عابدا له، وإن لم يصنع لهم صنم يسجد له ويذبح من دون الله. دليله ما رواه الترمذي في جامعه بإسناد فيه ضعف لأن فيه غطيف الأعين، لكن وإن كان له شاهد أيضا عند البيهقي أو عند غيره من طريق أبي البختري عن علي أو عند أحمد عن علي، لكن في انقطاع لأن أبا البختري لم يلقى علي، لكن حسنه بعض المحققين العلامة الشيخ ناصر، قال لأن هذا أحسن ما ذكر في الآية لهذه القرينة، وهي أنه دخل عدي بن حاتم على النبي صلى الله عليه وسلم وهو لابس الصليب، قال النبي صلى الله عليه وسلم: انزع عنك هذا الوجه، ثم تلا قول الرب لا إله إلا هو اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. فقال عدي رضي الله عنه: ما كنا نعبدهم يا رسول الله. فقال: ألم يكونوا يحلوا لكم ما حرم الله فتحلونه، ويحرم عليكم ما أحل الله فتحرمونه؟ قال: نعم. قال: تلك عبادتهم. فهذا يسمى حينئذ كما تعلمتم معنا سابقا في شرح كتاب التوحيد للشيخ ابن الوهاب شرك الطاعة. هذا ضابط، ليس من ضوابط أو ضابط شرك الطاعة أن يأتي أمير أو يأتي عالم يقول لك هذه المعاملة البنكية ما فيها شيء، تعامل بها وأنت في داخلك أنها محرمة، فتعامل طاعة الله. هذا فسق ولا شرك أكبر؟ فسق. فإذا طعته في التحليل لأنه قال حلال تركت الذي تعلمه لقوله، ولو بزعم النقيد عنده نص نعم، ما دام أطعته بالتحليل والتحريم قد ظهر، نعم، إذا أطعته عفوا، إذا أطعته بالتحليل والتحريم وأنت تعتقد أن هذا الأمر حرام، تعتقد بالدليل، دع المعارض هذا اللي عند الجاهل يكون مقلد، قد يكون عنده نص أو شيء، لأن هذا مقلد، لكن يعلم أن الله حرم الربا وأن هذه الصورة ربا حرمه الله، ثم لتحليل هذا العالم يحل، فهذا عابد لذلك العالم، وإن لم يصنع له وثن أو صنم أو ينحت له تمثال يقصد له، وإن لم يصنع به كما يصنع المكارم اليوم الجهل نجران من جعل المكرم وثن ببدن له روح، يعني نفسه إذا دخلوا عليه يسجدون من دون الله الذي خلقهم ورزقهم وأمرهم بالإسلام وترك الشرك به لا إله إلا هو، فلو ما يفعل ذلك المشرك الطاعة ولكن حلل ما حرمه الله طاعة للعالم فهذا يلقى الله مخلد بالنار مشرك حابط العمل، وإن كان يسجد معنا صلي مع الجماعة ويحج معنا ويصوم ولا يدعو غير الله، ما يقول يا بدوي يا حسين، فقط أطاع خرج العالم بالقناة الفضائية فافتاه فشهر له هوى في إطاعته واستحلال ما حرم الله فأطاعه، وثاني يوم ذهب للبنك وفعل كلامه معتقد أنه حلال وهو في نفسه يعرف أنه حرام لكن أحل هذا الحرام طاعة للعالم، فهذا عابد للعالم مشرك حابط العمل مخلد النار وهو ما يسمى بشرك الطاعة. أما جاءه الأمير قال له اقتل فلان ويعلم أنه إذا قتله يعطيه مال ويعلم أنه مظلوم ما يستحق القتل فقتله طاعة للأمير، هذا فاسق من الطاعة بالمعروف، لكن لو قال ما دام الأمير صدر منه الأمر يحل، أي نعم ما دام صدر منه الأمر بالقتل يحل، وهذا الحرام من يحل ويحرم الأمر كما جاء في صحيح مسلم خلقت عبادي حنفاء مسلمين، خلقت عبادي حنفاء عفوا، فجاءتهم الشياطين فاجتالتهم عن يعني الصراط أو عن الطريق فأحلت لهم ما حرمت وحرمت عليهم ما أحللت، نعم طيب، حينئذ يجب عليك أيها المكلف إذا جاءك النص كما ذكرنا مرارا بالإجماع كما نقله الشافعي، إذا جاءك النص عن النبي صلى الله عليه وسلم وفهمت معناه على ما فهم السلف إن كان لهم قول في ذلك وعرف صحة وعرفت أنه لا معارض له فليس لك أن تؤخر يعني من نص آخر، فليس لك أن تعارض العمل به بما يسمى بالتعصب المذهبي بأن تقول لكن الشيخ فلان ما قال بهذا وإن كان ظاهر أنه حق ولعل الشيخ يكون عنده دليل ناسخ أو عنده علة الحديث ضعفه بها ولعل ولعل، فهذا اتباع للظن وترك ليش لليقين، قال الله تعالى فإن لم يستجيبوا لك وقد نصحت أحد هؤلاء المتعصبة يعني من مشركين ومن وثنيين ومن أهل البدع وذكرت لهم النص اللي يدل على مخالفتهم للرسول صلى الله عليه وسلم مع أن النص كان ظاهر وأقمت عليهم الحج فرأيت أنه تلكع أو تأخر أو تقهقر لم يتبع هذا النص لم يتبع هذا النص لما تقليد فاعلم كما قال الله تعالى فإن لم يستجيبوا لك وقد عرضت عليهم الحق وفهموا وليس عندهم معارض من دليل آخر قال فاعلم أن ما يتبعون أهواءهم ومن أضل ممن اتبع هواه من غير هدى من الله فاتباع الظن اتباع الهوى فقوله لعله عنده حديث ينسخ هذا لعله عنده علة أتى لك عالم آخر غير عالمك بدليل ظاهر ليس لك أن تؤخر العمل به لأجل فتوى عالمك هذا التعصب على أنه إذا ما كنت تعرف دليل يخالف قول عالمك اتبعه لك ما تعرف غير قول العالم هذا فلك أن تقلده التقليد المحرم له صور أن تقلد عالم في العقيدة فيما يشترط لدخول الإسلام والله يقول فاعلم أنه لا إله إلا الله حينئذ اتبع العالم بالدليل في قول لا إله إلا الله؟ نعم، أن تقلد العالم في شيء عرفت الدليل أن قوله يخالفه من كل وجه، فاتبع قول العالم واترك الدليل. وقد قال الشافعي وأجمعت الأمة من لدى رسول الله أنه ليس لأحد إذا تبينت له سنة أن يدعها لقول أحد كائنا من كان. حرام عليك أن تؤخر العمل بالحديث لهوى في نفسك لزعم أن ذلك العالم إيش يعني ما فضل بالحجة اللي مع عالمه، اشتريت بالحجة تكلم بالظن الآن، قد يكون ما عنده حجة. الآن اتبع النص، ثم إذا لقيت عالمك اذكر له قل ما وجه معارضتك بالحديث، إذا ما وجدت عنده وجه يجب أن تبقى متبعا للحديث. وأذكر أن شخصا بالأمس جاء لي وقد أفتاه شيخنا الشيخ صالح الفوزان بأن هذا الذي يفعلونه في البلوغ حرام. وشو يشتري؟ يبي يشتري عقار شقة مفروشة 500,000 آجل، والشقة سوالها 350,000، لكن البنك يبيعه بالآجل كم؟ 500,000. قلت له يعني أو كيف صورة البيع؟ يقول البنك يعرف حاجته للشقة، يذهب ويتفق معه على أن يتملك السلعة، ما يتملكها بعد فلا يشترونها منه حتى يعقدون العقد مع الزبون بشراء هذه الشقة ولا يملكها البنك، فيدفع البنك الشيك لأولئك بعد العقد، فيكون البنك باع ما ليس عنده ولا في ملكه. فذكرت له الحديث الذي أيدت فيه كلام شيخنا الشيخ صالح، وهو ما رواه أبو داود في سننه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال حديث عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم نهى النبي أن تباع السلع حيث تباع حتى يحتاجها التجار إلى رحاله، فقال آذوني لأهل ما هم راضين أن يأخذ يعني فتوى الشيخ، يقولون في علماء في البنك وفي علماء شف. الآن ذكرته بالآية، قلت له قال الرب لا إله إلا هو إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروه. من عداوة الزوجة لك أن تأمرك بأكل الربا مثلا لكي تضاهي مثيلاتك، تقول والله اشترينا شقة وخمسة غرف والخام فاقر في المجلس، ما تنبالي هو ربا ولا مو ربا، أهم شيء أنها تنافس في المجلس، فلا تطيعها يا أخي، هذه الزوجة تدعوك للنار، أطيع الله. الله أمر بطاعة رسوله، ما تكون الرسول فخذوه. فقال لكن دول مشايخ، سبحان الله، يعني أفتوا لجنة يسمونها اللجنة الشرعية، يا أخي بيجيبون البنك لجنة تعرفهم. المهم قلت وسمى لي كم شيخ، قلت هذول معروفين مشايخ الرخص كل بنك يسمونه، إياك يا أخي تتبعه، تبع قول شيخنا الشيخ صالح فإن معه الدليل. فإذا بعض الناس تأتيه نزعة هوى يترك الحديث بزعم أن هناك عالم قال بخلافه لكي يستريح من هذا زوجه، كل ما ينفتح الموضوع الناس كلها يشتروا بيوت اللحنة في علماء نفسه، كلام فارغ. هل يوم القيامة الزوج تحفظك من عذاب الله؟ الرسل تقول سلم سلم يوم القيامة، والزوجة كما قال الله تعالى في يوم القيامة يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته الزوج وبنيه لكل امرئ منهم يومين شيء يغني، اليوم هي تغريك وتوريك أنها ترضيك إذا أطعتها في البيت تشتري بالربا، وغدا لكل امرئ منهم شيء يغني، تذهل كل مرضى عن ما أرضعت، وترى الناس سكارى وما هم بالسكارى ولكن عذاب الله أليم. فلا تضيعها يا عبد الله فيما حرم الله ولا الولد. نعم تقرأ
المسألة 37، التعقل باتخاذ الأحبار والرهبان أربابا من دون الله.
نعم التعبد، انظر التعبد لله بما يخالف الرب، الرب يأمرك أن تتبع قوله وأمره الذي أنزله على رسوله، فقال تعالى: اتبعوا ما أنزل ليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء. لا العقل وما يحسنه، ولا الهوى، ولا النفس وشرها، ولا الشيطان، ولا صاحب السوء، ولا الزوجة، ولا المذهب. هؤلاء كلهم من الأولياء، ترك طاعتهم، أطع الله لأنه هو رب الأرض والسماء، وهو الذي أمرك بطاعته، فقال: وما خلقت الجن والإنس ليعبدون إلا لأمرهم ونهاهم، كما قال بعض المفسرين. هؤلاء من المشركين تعبدوا الله بما نهاهم عنه، نهاهم أن يتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا، نهاهم عن ترك اتباعه، فتعبدوا لله باتباع العلماء فيما يخالف الرب. وقالوا إيش؟ الله أمرنا بهذا. فخذ مثلا تلكم الجماعات ابتدعت محدثات، سمي ما شئت، الرافضة، الجهمية، الخوارج، المرجئة، الإخوان، التبليغ، إلى آخر هذه الجماعات المحدثة في الإسلام، تعبدوا الله بمخالفة منهج رسول الله والعقيدة، اتباع للجماعة وطاعة له واستحلال لما حرم الله باسم اتباع الجماعة والولاء لها والمصلحة وغير ذلك من المعارضات للكتاب والسنة التي غايتها إبطال العمل بما أنزل الله في ذلك الأمر، سواء كان جهادا أو تكفيرا أو دعوة أو غير ذلك. فالله النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن سب الصحابة مثلا، أحبار ورهبان الرافضة يجعلون من الدين سب الصحابة. إذا ما سبيت الصحابي فأنت ليس مسلم، لأنه عندنا في ديننا ملعون، خائن، فإذا كفرت بهذا الدين كفرت بالإسلام. فالناصبي عندهم اللي هو الوهابي أو الموحد ما يسب الصحابة، يكرمهم، كافر، لذلك يسب قتله، كما في كتبهم أو رسائلهم الخاصة فيما بينهم. طلعنا على شيء مثل هذا، يطلعون بعض الناس رسائل يكتبون في الفتاوى الخاصة: إن وجدت ناصبيا بجانبك فإن استطعت أن تهد عليه جدار أو تغرقه في الماء وتقتل فافعل. ليش ما يسب أصحابه؟ طيب الله أمرنا باحترامهم وإثبات عدالتهم، فكيف الآن نتعبد الله بقولكم المخالف لأمر الله، نجعله من العبادة أن نسب الصحابة؟ هو عبادة عندهم، ما الدليل أنه عبادة؟ أول محاضرة عند الرافضة كما تسمعون: اللهم لعن صنمي قريش، أول ما يبدأون محاضرات يلعنون الصحابة، نعم، لعنة الله عليه. فحينئذ يتقربون إلى الله بما نهى النبي الله عنه، بما نهى الله عنه نبيه. والنبي قال: لا تسبوا أصحابي، فوالذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهب ما بلغ مد أحد ولا نصيب. والسابقون الأولون المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. تكفر بالقرآن، الله يقول رضي الله عنهم ورضوا عنه، وأن تقول لا، لم يرضى عنهم لعنهم، فجهنم وساءت مصيرا لك ولأمثالك. بعد ذلك. Thank you.